بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه المقدمة. يا بني هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخيري الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعيين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم انفعنا بما نقول وانفعنا بما نسمع، إنك سبحانك وتعالى ولي ذلك، جواد كريم، لا إله إلا أنت. وبعد، فهذا أوان الشروع أيها الأحبة في رسالة نافعة عظيمة من الرسائل التي سطرها أهل العلم، تضمنت كثيرا من الوصايا الجميلة والعظات الجليلة التي يحتاج إليها كل إنسان، سطرها أحد علماء الإسلام وصية لولديه، فكتب لهما وصية جامعة نافعة عظيمة، وتمخضت تلكم الوصية على صغر حجمها عن تأليفه لكتاب كبير ضخم فيه عدة من الأحاديث النافعة التي جعلها كالشرح لما ذكره في هذه الوصية العظيمة. ووصية المصنف رحمه الله تعالى كما أشرنا هي من الأمور التي يعتني بها الإنسان الذي يريد أن يكون مصلحا في مجتمعه ويكون مصلحا في بيته، في ولده، في زوجته، في ذريته، في أقاربه، يكون مصلحا في من يسر الله سبحانه وتعالى له أن يكون هاديا إلى الخير، مرشدا إليه. المصنف رحمه الله تعالى الذي هو أبو الوليد سليمان بن خلف ابن سعد بن أيوب التجيبي الباجي رحمه الله تعالى، ولد في السنة الثالثة بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بطل يوس في بلاد الأندلس رحمه الله تعالى، وانتقل إلى باجة وهي كذلك في بلاد الأندلس الآن في شرق البرتغال، هذه البلدة انتقل إليها، وبها انتقل جده إليها، وبها سمي ونسب رحمه الله تعالى. نشأ في أهل بيت أو في بيت أهل علم وفضل كما سيشير إلى ذلك في هذه الرسالة العظيمة. فجده سعد من أهل العلم والفضل والصلاح، وكذلك والده وأعمامه وكذلك إخوته، وكذا أراد أن يكون أولاده عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. كان على مذهب مالك بن أنس رحم الله الجميع، وكان ممن عرف عنه العلم في بلاد الأندلس ونشر العلم، وكان من أفاضل العلماء في تلك البلاد. وقد توفي رحمه الله تعالى في السنة الثالثة أو السنة الحادية والسبعين بعد 400 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك توفي في بلاد الأندلس في جنوبها. هذا العالم الفاضل كتب هذه الوصية العظيمة التي لا زالت يتوارثها الناس إلى يومنا هذا. ومن علامات النفع للوصايا أن يجعل الله سبحانه وتعالى لها بركة، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما كان لله فسيبقى، وما كان لغيره فسيفنى، حين طلب منه أن يعني يجعل موطأه للناس رحم الله تعالى الجميع. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسعى في إصلاح هذا المجتمع، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نسعى في إصلاح الأقارب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بإصلاح أهلنا، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى فقال: الولد من كسب أبيه، فللوالد من الأجر ما يكون لولده، ويكون الولد فيه من الصلاح ما يكون من أسباب الوالد. ولذلك جاء في سورة الكهف في قوله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فلعل الله سبحانه وتعالى يأخذ الولد الفاسد فيعوض الوالد الصالح بولد صالح. وكذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر به تشيع، يشيع الخير في أهل البيت، وكلما عظم صلاح أهل البيت عظمت فيه البركة، حتى إن العبد ليحرم الخير والبركة بوجود الفساد في نفسه وفي أهل بيته. ولذلك تأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يذنبه أحدهما. فيكون الفراق بين الوالد وولده، وبين الولد ووالدته، وبين الزوج وزوجته، وبالعكس يكون الفراق حتى في أقرب الأقربين بسبب وجود المعصية والذنب. وإذا كان الإنسان معظما لله سبحانه وتعالى محبا له يريد في نفسه أن يشيع الخير الذي عنده من محبة الله وتعظيمه واتباع أمره وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الناس، فيريد أن يكون الصلاح في عموم الناس، فكيف يكون حاله مع أهل بيته وخصوصا ممن يكون ولده لصلبه؟ فهذا بلا شك من أعظم ما يحرص عليه العبد. وإصلاح الإنسان لأهل بيته ولولده خصوصا، وهو موضوع هذه الرسالة النافعة، أمر عظيم، لأن العبد يعلم أن ما سوف يأتي من الأمور التي تكون في حياة الولد وفي حياة الذرية قد يكون بعضه متوقفا على فعله هو وصنيعه هو بعد هداية الله سبحانه وتعالى أو خذلانه. فالله سبحانه وتعالى يصلح الولد بصلاح الأب، والله سبحانه وتعالى قد يفسد الولد بفساد الأب، وقد يكون الأب صالحا ولا يكتب الله سبحانه وتعالى الصلاح للولد لحكمة عنده سبحانه وتعالى، كما حصل مع نبي الله تبارك وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان عليه أن يسعى قدر الإمكان، وأصدق من يسعى في إصلاح الولد هو الوالد والوالدة، الأبوان هما أصدق من يسعى في إصلاح الولد، صلاحه في دينه وصلاحه في دنياه. والصلاح حتى في الدنيا يطلب، حتى ولو يكون الصلاح تاما في عموم شؤون الدين. وذلك نبه أهل العلم حتى على إن لم يكن الولد موفقا إلى طلب العلم أن يعتني به والده فيرشده إلى ما فيه نفع لأمة الإسلام. وهذا مما نبه عليه أهل العلم، فلا يخليه مما فيه فائدة ونفع يعود على دين الله تبارك وتعالى، إما نفع من جهة العلم الشرعي أو نفع من جهة ما يكون عائدا على نفع هذه الأمة بالخير وبالبركة. حتى أنهم بعضهم كان يرسل ولده إلى الثغور حين يعلم من قلة حرصه على العلم، فيرى أن دفاعه عن بلاد الإسلام خير له من أن يبقى خاليا لا يستفيد من هذه من بقائه في يعني في موضعه. وتأمل فيما شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى من التنبيه والوصايا التي جعل فيها رحمه الله تعالى نوعا من الدعاء الذي يجب أن يحرص عليه الأب. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة الوالد لولده، وفي لفظ دعوة الوالد على ولده، فهذا من الدعاء الذي يستجاب. وتأمل في اختياره للدعاء، فدعاؤه رحمه الله تعالى بأن يقيهما الله سبحانه وتعالى الشرور، هذا بلا شك من أعظم ما يدعو به الداعي للولد. فالشرور شرور الدين أو تتعلق بالدين، أو الشرور التي تتعلق بأمور الدنيا. نعم.
لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي.
يعني لما رأى منهما أنهما قد قربا البلوغ وقربا التكليف عليهما قال لزمني، يعني هذا صار واجبا علي، وموضع الوجوب في ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون التعليم قبل البلوغ حتى إنه إذا بلغ يكون قد تعلم، فيكون عمله بما وجب عليه قد بدأ فيه بمجرد البلوغ. ولذلك كان يحرص سلف هذه الأمة كما جاء عن علي وكما جاء عن الحسين وكما جاء عن جمع من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يعلمون الصبيان شهادة التوحيد في الصغر. وجاء كذلك كما في البخاري وغيره لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون الصبيان وكانوا يجعلون لهم اللعبة من العهن لكي يكون ذلك كالتسلية وما ينسيهم الجوع والعطش فيكون ذلك تعويدا لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال علموا أولادكم الصلاة لسبع أو مروا أولادكم الصلاة بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأمر بضربهم صلى الله عليه وسلم لعشر سنين برغم أن هذا السن غالبا لا يكون الإنسان قد يعني بلغ فيه، والله أعلم. نعم.
لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما.
نعم. قال رحمه الله تعالى أو نبه رحمه الله تعالى إلى خوفه من اقتراب الأجل يعني الموت قبل أداء هذه النصيحة والوصية، فلعل الله سبحانه وتعالى يقبض روحه قبل أن يوصي أولاده بهذه الوصية. والوصية لازمة في عنق الوالد لولده سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، الوصية لازمة. وقد كان السلف كما جاء عن أنس وغيره يكتبون في وصيتهم أو يبتدئون وصيتهم بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وشهادة أن لا إله إلا الله، فكان لهم حرص على الوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحسن الاعتقاد والإيمان. ولذلك كما سيأتي في وصية المصنف أنه ابتدأ هذه الوصية رحمه الله تعالى بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وما ينبغي للإنسان من الاعتقاد في الله عز وجل. وحرص المصنف رحمه الله تعالى على أداء النصيحة قبل موافاة الأجل حرص على إنفاذ ما أمره الله سبحانه وتعالى عليه، وحرصه رحمه الله تعالى برغم أنه قد يتوفى قبل التكليف لأولاده فإنه يرى مع ذلك أنه لا يسعه إلا أن يؤدي الوصية والنصيحة والتذكير والوعظ حتى يكون ذلك ذخرا له بعد موته. كثير من الناس إذا رأى من ولده تقصيرا لا يحرص على الاستمرار في التذكير والنصح. وذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أنسأ الله في الأجل، يعني أخر هذا الموت، فإنه سوف يستمر في التذكير والوعظ والنصيحة والوصية بما ينبغي على العبد أن يعمل به، نصيحته لأولاده وذريتهم. تأذن الشيخ.
قال رحمه الله: وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملت ما به ثبتت ما على منهاج السلف الصالح، وفزت ما بالمتجر الرابح، ونلت ما خيري الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل.
لا شك يا إخوة الذي يقرأ هذه العبارات يحسب الله حسيب المصنف صدقه في هذا الدعاء وصدقه في هذه النصيحة لأولاده لولديه، صدقه في ذلك وشدة حرصه على أن يكون صالحين وأن يعمل بما فيه سعادتهما قبل أن يكون في ذلك سعادة لغيرهما، وأن يكون في ذلك سبب لسلوك السبيل الصالح الذي هو سبيل سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم بإحسان. وإشارته رحمه الله تعالى إلى سلوك سبيل السلف الصالح لا شك ولا ريب أنه إشارة إلى المنهاج الذي يكون فيه صلاح الدين والدنيا والفوز بما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الخير كله هو في اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله: خير الناس قرني. فهي خيرية في القول وخيرية في العمل وخيرية في الاعتقاد، ولا خير أكمل ولا أفضل من هذا الخير. وجعلوا الله سبحانه وتعالى إيمان الصحابة ميزانا كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. فهذا ميزان الذي كان عليه سلف هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: واعلما أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما.
نعم، وهذه كلمة عظيمة. وهنا أشير إلى مسألة، وهي ينبغي للناصح، للوالد، للمربي، للمعلم أن يظهر نصيحته في قالب المحبة والحرص، لأن ذلك أنفذ إلى القلوب. فإظهار المحبة في النصيحة والصدق في الرغبة في الإصلاح من أسباب قبول النصيحة ونفوذها في القلوب. نعم، قد يكون هنالك من الولد من لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الهداية والصلاح، والإنسان يبذل في ذلك ما استطاع، فنوح عليه الصلاة والسلام لم يكتب الله سبحانه وتعالى لولده أن يكون صالحا، ومع ذلك ما يئس حتى إلى آخر لحظة وإلى آخر وقت جعل الله سبحانه وتعالى فيه الهلاك لولده. فكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما أمكنه أن يفعل وأن يصنع، وهو يرى ولده قد هلك فيه أو هلك مع الهالكين في من أهلكهم الله سبحانه وتعالى، يرى ذلك أمام عينيه. ولذلك تأمل أنه ذكر أنه ليس ثم أحد يكون صادقا في النصيحة ولا راغبا في إصلاح الإنسان أكثر من والده ووالدته، فأكثر الناس حرصا على الخير لك هما الوالدان، وليس ثم أحد أحرص منهما على أن تكون صالحا في دينك وفي دنياك. وأشار بعد ذلك أنه ليس أحد يحب أن يكون فاضلا عليه فيكون الوالد هو المفضول ويكون الابن هو الفاضل، فهو ليس هنالك أحد في هذه الدنيا يرغب أن يفضل عليه في شيء إلا ولده لصلبه، فيتمنى أن يكون ولده لصلبه خيرا منه وأفضل منه وأحسن رتبة منه، هكذا كل والد وهكذا كل أب صادق. فليس يضيره أن يكون ولده أحسن منه، لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا. أما من جهة الدنيا فظاهر واضح، وأما من جهة الدين فإن الولد من كسب أبيه، فكل ذلك عائد إليه، لكن زاد في هذا محبة الوالد في إصلاح ولده.
قال رحمه الله: وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها، وتتمثل الحال التي مثلتها.
نعم، قال: أقل ما يوجب عليكما ذلك، يعني النص الذي يوجب عليكما أن تستمعا إلى هذه النصيحة وإلى هذه الوصية، كون هذه الوصية وهذه النصيحة هي نصيحة أب. والواجب لا شك أنه يكون واجبا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن يتأكد الوجوب إذا صدر الأمر بهذا الأمر الواجب ممن يجب سماع أمره، فيكون هذا الواجب مؤكدا أكثر، كأمر الحاكم لرعيته بشيء أو نهيهم عن شيء مما يكون من شؤون الشريعة، هذا يؤكد الواجب ويؤكد التحريم الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى، فضلا عن الأمور الأخرى التي تتعلق بالدنيا. كذلك أمر الوالد لولده إذا كان أمره فيما هو من الواجبات، فهذا يؤكد الواجب الذي جاء من أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون العصيان في هذا الواجب أشد من العصيان في الأمر المجرد، كأنه تأكد عليه، صارت العصيان عصيانا مرتين، عصيانا لأمر الله سبحانه وتعالى وعصيانا لأمر الوالد، فتكرر العصيان في ذلك. فهذا أقل ما يوجب عليهما أن يصيخ يعني يستمع إلى وصيته ونصيحته. نعم.
قال رحمه الله: واعلما أننا من أهل بيت لم يخل بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما، فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصر عن حالهم.
نعم، هذا تذكير جميل لطيف بحال هذه الأسرة الطيبة، فذكر أولا بني سعد بن وارث أو بني أيوب بن وارث، ذكر أولا بني أيوب بن وارث، وأيوب هو جد والده رحمه الله تعالى، فكانوا أهل صلاح، أو كان فيهم سعد، كان فيهم سعد ابنه سعد، وكان من أهل الصلاح، وكان من أهل العلم. ثم ذكر بنيه وهم أعمام المصنف وأبوه عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، فكانوا أهل صلاح وخير. ثم ذكر رحمه الله تعالى حاله وحال إخوته من الصلاح والخير، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أنه ينبغي عليكما أن تسلكا ما كنا نسلكه، فقد سلكت ما سلكه والدي وأعمامي، وكذلك سلك إخوتي، وكذلك سلك والدي وأعمامي ما كان عليه والدهم، فاسلكوا هذا السبيل وانتهجوا هذا النهج وسير على هذا الطريق الذي سرنا كلنا إليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لاحق بمن مات منهم عليهم رحمة الله تعالى، وأنه عما قريب سوف يوافيه الأجل، وأنه يؤمل أن يرى صلاح أولاده قبل أن تخترمه المنية، فهذا مما تقر به العين ومما تسعد به العين، أن يرى العبد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له بشارة في حياته، فرأى صلاح أولاده، وأن الله سبحانه وتعالى قد ساق إليه هذا الرزق العظيم من صلاح الولد، فهذا مما يرغب فيه بلا شك، ومما يجب أن يدعو الإنسان لولده به أن يكون من الصالحين. صلى الله سبحانه وتعالى أن تولاني وإياكم برحمتي ومنتي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلم وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.